نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في ثلاثة أمثال أخرى من أمثال المسيح، ألا وهي مثل العريس وأهل العرس، ومثل رقعة القماش، ومثل الخمر والزقاق. وترد هذه الأمثال الثلاثة في إنجيل متى الأصحاح التاسع من الآية 14 وحتى 17، كما أنها ترد أيضا في الأصحاح الثاني من إنجيل مرقس والأصحاح الخامس من إنجيل لوقا، وهي أمثال تتعلق بالصوم في ملكوت الله. والآن لنقرأ معا هذه الأمثال كما وردت على لسان المسيح في الآيات من 14 وحتى 17 من الأصحاح التاسع من إنجيل متى. حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ، ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. يضرب يسوع هنا ثلاثة أمثال قصيرة تتعلق بالصوم. المثل الأول هو مثل العريس وأهل العرس. هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. والمثل الثاني هو مثل رقعة القماش. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. والمثل الثالث هو مثل الخمر والزقاق. ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. ويضيف البشير لوقا الكلمات التالية: وليس أحد إذا شرب العتيقة يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق أطيب. الخطوة الأولى في دراستنا لهذه الأمثال الثلاثة هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فما هي العناصر التي تؤلف قصص هذه الأمثال؟ في المثل الأول نرى أن العريس وأهل العرس يمثلون واقعا معروفا لدى جميع الناس في كل العالم، وفي المثل الثاني يعرف غالبية الناس أن القماش الجديد ينكمش عند غسله. إذن ماذا سيحدث إذا استخدمت رقعة من قماش جديد لم ينكمش بعد لرقع ثوب قديم؟ ما سيحدث هو أنك حين تغسل الثوب مرة أخرى سوف تنكمش الرقعة وحدها وتخلف وراءها ضرراً أكبر من السابق في الثوب. وفي المثل الثالث كانت زقاق الخمر أو قرب الخمر تصنع من جلد الماعز بعد دبغه وخياطة حوافه، ومن المعروف أن الخمر الجديدة يزداد حجمها بفعل عملية التخمر. وخلافاً للزقاق أو القرب القديمة التي تفقد مرونتها بمرور الوقت، فإن الزقاق الجديدة تتمتع بمرونة كافية. لذلك إذا وضعت خمر جديدة في زقاق قديمة فلن تتمكن هذه الزقاق من حفظ الخمر حين تتعتق، بل إنها ستتشقق وتتلف فتنسكب الخمر على الأرض. لذلك يجب وضع الخمر الجديدة في زقاق جديدة قابلة للتمدد. الخطوة الثانية في دراستنا لهذه الأمثال الثلاثة هي فحص القرينة المباشرة، وذلك بهدف تحديد عناصر الأمثال. نجد خلفية هذه الأمثال الثلاثة في الآيات من التاسعة وحتى الرابعة عشرة من الأصحاح التاسع من إنجيل متى. وقد ضرب يسوع هذه الأمثال الثلاثة بعد دعوته لمتى مباشرة. وإن كانت هناك علاقة زمنية بين هذين الحدثين فإن التباين بين القديم والجديد قد زاد بصورة درامية. ففي الوقت الذي كان فيه يسوع وتلاميذه يحتفلون مع العديد من الخطاة وجباة الضرائب في بيت متى، كان تلاميذ يوحنا المعمدان والفريسيون صائمين. وإن لم يكن هناك رابط زمني بين هاتين الحادثتين فهناك رابط منطقي على أقل تقدير. ففي الحقيقة أن يسوع وتلاميذه كانوا قد جلسوا مع الخطاة وجباة الضرائب وأكلوا معهم أكثر من مرة. أما تلاميذ يوحنا المعمدان وتلاميذ الفريسيين فكانوا يمتنعون عن المشاركة في هذه الولائم والمناسبات. وهكذا فقد طرحوا هذا السؤال عن الصوم بسبب التباين الهائل بين سلوكهم وسلوك يسوع وتلاميذه. أما قصة هذه الأمثال الثلاثة فنجدها في الآيات من 15 وحتى 17 من الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا، وهي ترد أيضا في الأصحاح الثاني من إنجيل مرقس وفي الأصحاح الخامس من إنجيل لوقا. ونرى من خلال قصة هذه الأمثال أن يسوع لم يفسر معناها، لذلك يجب علينا أن نستنتج التفسير أو التطبيق من خلال القصة والأحداث المحيطة بها. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذه الأمثال، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في هذه الأمثال الثلاثة. أولاً العريس. غالباً ما يشبه الكتاب المقدس العلاقة بين الله وشعبه أو بين المسيح وكنيسته بعلاقة حب تربط بين العريس والعروس. وبحسب ما ورد في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر والآية الثانية والرسالة إلى أهل أفسس في الأصحاح الخامس والآية الثانية والثلاثين، فإن العريس يرمز إلى يسوع المسيح والعروس ترمز إلى الكنيسة، أي جماعة المؤمنين بيسوع المسيح. ويسوع يشبه حضوره على الأرض بالعرس. وهنا يأتي السؤال الذي طرحه يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ وهو سؤال يتطلب الإجابة بالنفي. ثانياً بنو العرس. بنو العرس أو أهل العرس يشيرون إلى الأشخاص المقربين من العريس والذين يقفون إلى جانبه ويلعبون دوراً بارزاً في إحياء حفل العرس وإنجاحه. لهذا يمكن القول إن بني العرس يرمزون إلى المؤمنين المسيحيين. ثالثاً الرقعة الجديدة على الثوب العتيق. لم يعطي يسوع لهذه التفاصيل أي معنى خاص، لكن يبدو جليا من السياق أن الثوب العتيق يشير إلى التشريعات البشرية ومن الأمثلة على ذلك نظام الصوم وتطبيقات العملية الأخرى التي استنبطها الفريسيون من الشريعة الطقسية للعهد القديم. أما الرقعة المأخوذة من قماش جديد لم ينكمش بعد فتشير إلى وصايا الله ولا سيما الخلاص الذي لنا بيسوع المسيح. والمقصود هنا هو أن الترتيب الجديد للأشياء لا يمكن أن يتوافق مع الترتيب القديم للأشياء، وإلا فسوف يكون مصير هذين النظامين هو الانهيار. رابعا، الخمر العتيقة والزقاق العتيقة. نجد هنا أيضا أن يسوع لم يعطي تفسيرا خاصا لهذه التفاصيل، لكننا ندرك من خلال السياق أن الخمر العتيقة تشير إلى ما كان يفعله تلاميذ يوحنا المعمدان والفريسيون من حداد وصوم وتدقيق مبالغ فيه. أما الزقاق العتيقة فتشير إلى أوقات الصوم وممارسات الصوم التي كان اليهود يتبعونها. خامساً، الخمر الجديدة والزقاق الجديدة. من الواضح أيضاً من خلال السياق أن الخمر الجديدة تشير إلى الخلاص وإلى البركات التي يغدقها يسوع على كل من يؤمن به. أما الزقاق الجديدة فتشير إلى الطريقة الجديدة التي يستخدمها المؤمنون المسيحيون للتعبير عن امتنانهم وفرحهم، كما أنها تشير إلى أسلوبهم العفوي في عبادة الله وخدمته. وقد أخطأ البعض في القول بأن الخمر العتيقة ترمز إلى الخلاص عن طريق الأعمال الصالحة، وإن الخمر الجديدة ترمز إلى الخلاص بالنعمة. فالتباين هنا هو بين الترتيب القديم للأشياء والذي كان ترتيبا بشريا في أغلب الأحيان، والترتيب الجديد للأشياء والذي جاء به يسوع المسيح. بعبارة أخرى، فإن التباين هنا هو بين التقاليد البشرية والتعاليم الإلهية. فعلى الرغم من الصلة القائمة بين تعاليم العهد القديم وتعاليم يسوع في العهد الجديد، إلا أن الفريسيين دفنوا التعاليم الحقيقية التي جاء بها العهد القديم تحت تقاليدهم التي وضعوها بأنفسهم. لهذا فإن يسوع يباين هنا بين تقاليد الفريسيين التي اتسمت بالتعقيد والجمود وتعاليم الكتاب المقدس التي اتسمت بالبساطة والوضوح. سادسا، قول البشير لوقا: وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق أطيب. في الحقيقة أن الترتيب الجديد الذي جاء به يسوع هو أفضل تجسيد لكلمة قديم، لأنه أعاد لتعاليم العهد القديم معناها الصحيح. لكن الخمر العتيق يشير إلى تقاليد الشيوخ وإلى الطقوس الدينية لدى الفريسيين. لهذا يمكن القول إن ما يقوله البشير لوقا هنا هو تعليق على التزمت الشديد والتقاليد المتحجرة التي كانت متبعة عند الفريسيين وأتباعهم، فقد كانوا يتمسكون بآرائهم وأفكارهم الشخصية ويرفضون كلمة الله الحية التي يعلمها العهد القديم ويسوع المسيح. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذه الأمثال، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية لهذه الأمثال الثلاثة. تتعلق هذه الأمثال الثلاثة بالصوم في ملكوت الله. أما الرسالة الرئيسية لهذه الأمثال فهي على النحو التالي: الترتيب الجديد الذي جاء به يسوع المسيح عند مجيئه الأول لا يتوافق مع الترتيب القديم للأشياء، أي أنه لا يتوافق مع الشرائع والتقاليد التي هي من وضع البشر. فقد كان الترتيب القديم للأشياء يقوم على التقاليد التي وضعها الشيوخ، وكانت تلك التقاليد تشتمل على أصوام كثيرة يرافقها حداد للتعبير عن الندم عن الخطايا المقترفة. لكن في حقيقة الأمر أن تلك الأصوام وما يرافقها من حداد أصبحت شكلا من أشكال الرياء والنفاق. وقد كان تلاميذ يوحنا المعمدان وتلاميذ الفريسيين يصومون مرتين في الأسبوع. أما بالنسبة للترتيب الجديد فهو ملخص في إنجيل متى في الأصحاح 11 منه والآيتين 4 و5، وفي إنجيل لوقا في الأصحاح 4 والآيتين 18 و19، وهو تدبير يشتمل على إبراء المرضى وشفاء المعاقين وتحرير المتسلط عليهم إبليس وإقامة الموتى والكرازة بالخبر السار للمساكين وإعلان نعمة الله وخلاصه المقدم للإنسان. ويجب أن نعلم أن فرح الخلاص لا يتوافق مع الحداد والصوم، فكأن الذين يصومون وينوحون يقولون إن مجيء يسوع إلى الأرض هو مصيبة كبيرة حلت على رؤوس البشر، لكن في حقيقة الأمر أن مجيء يسوع إلى أرضنا هو فرح عظيم لنا، وهذا الفرح هو سمة رئيسية من سمات ملكوت الله. فشعب ملكوت الله لا ينوح ولا يصوم كما كان يفعل تلاميذ يوحنا المعمدان وتلاميذ الفريسيين، بل إنهم يفرحون ويتهللون بحضور يسوع المسيح وبتخليصه لهم. ففي حين أن الطريقة القديمة للصوم استثنت الفرح تماما، فإن فرح الخلاص عرفنا بالطريقة الجديدة للشركة مع الله وخدمته. وبالطبع فإن هذا لا يعني أن المؤمن المسيحي لا يختبر مشاعر الحزن والكآبة أو أنه لا يتألم لموت أحبائه، فيسوع لا يتحدث هنا عن الحزن الحقيقي، بل يتحدث عن الحزن المصطنع الذي كان جزءا لا يتجزأ من الممارسات الدينية التي وضعها الفريسيون آنذاك. وهكذا فالتباين هنا هو بين التقاليد البشرية والتدبير الإلهي. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذه الأمثال، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في هذه الأمثال بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فما الذي يعلمه الكتاب المقدس عن الصوم؟ أولاً، ما هو الصوم؟ الصوم هو امتناع اختياري عن تناول الطعام، وذلك لأهداف روحية. لهذا فالصوم يختلف عن الإضراب عن الطعام، لأن الإضراب عن الطعام يرمي إلى لفت الانتباه إلى شيء ما أو إلى تحقيق مطالب معينة، كما أن الصوم يختلف عن الحمية الغذائية، لأن الهدف من الحمية الغذائية هو إنقاص الوزن أو تحسين الصحة، وغالبا ما يتم الصوم عن طريق الامتناع عن الطعام فقط وليس الماء، وذلك ليوم واحد فقط وليس لفترة طويلة. ثانيا، ما هي الأسباب الداعية إلى الصوم في العهد القديم؟ كان الناس يصومون في العهد القديم للتعبير عن ندمهم عن الخطايا التي اقترفوها، وكان يرافق ذلك ارتداء الملابس الممزقة ووضع التراب على الرأس، كما أنهم كانوا يصومون للتعبير عن حزنهم أو خوفهم من الأخطار القادمة أو استعدادا لمهمة معينة. فنحن نقرأ في الكتاب المقدس أن موسى وإيليا صاما 40 يوما وليلة حين دعاهم الله للخدمة، ونقرأ أيضا في سفر أعمال الرسل أن قادة الكنيسة صاموا قبل إرسال الخدام وقبل تعيين شيوخ الكنيسة. هذا يعني أن المؤمنين المسيحيين كانوا مرهفي الحس بصورة خاصة لعمل الروح القدس أثناء الصوم. ثالثا، ما هو الصوم المقبول عند الله؟ نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 58 الآية 67، أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك. إذن الصوم الذي يريده الله منا هو أن ننفصل عن الخطية بجميع صورها وأشكالها، وأن نشارك طعامنا وملابسنا مع الفقراء والمساكين. وحين نفعل ذلك فإن الله يعدنا قائلا، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. رابعا، ما الذي علمه يسوع عن الصوم؟ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح السادس من الآية 16 وحتى 18، ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ونرى هنا بأن يسوع لا يأمر تلاميذه بأن يصوموا ولا ينهاهم عن الصوم، بل يقول لهم ومتى صمتم. لذلك إذا أردنا أن نصوم فيجب علينا أن نفعل ذلك بطريقة لائقة وصحيحة كما علمنا يسوع. خامسا، هل ما تزال تعاليم العهد القديم بشأن الصوم قائمة حتى الآن؟ نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني والآية 14 أن يسوع محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. إذن يسوع قد محى الصك الذي علينا في الفرائض، وهذا يشمل الصوم وتقديم الذبائح ودفع التقديمات والعشور وتناول بعض الأطعمة دون غيرها والختان وغير ذلك. كما أننا نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والآية 15 أن يسوع أبطل بجسده ناموس الوصايا الذي كان يفصل اليهود عن الأمم. لذلك لم يعد الصوم مطلبا دينيا ينبغي على المؤمنين المسيحيين تأديته. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذه الأمثال هي تلخيص التعاليم الرئيسية لهذه الأمثال الثلاثة. الرسالة الرئيسية لهذه الأمثال الثلاثة هي الترتيب الجديد الذي جاء به يسوع عند مجيئه الأول لا يتوافق مع الترتيب القديم للأشياء، أي أنه لا يتوافق مع الشرائع والتقاليد التي هي من وضع البشر. فالله لا يسر بالأساليب التقليدية التي يتبعها الناس في الصوم وما يرافقه من حزن ونوح. فبمجيء المسيح إلى الأرض بدأ ترتيب جديد، ويمكننا أن نعبر عن هذا الترتيب الجديد بعبارتي الله معنا والله فينا. وهذا الترتيب الجديد يخلق في كل مؤمن مسيحي فرحا لا ينطق به، والله يسر بفرح المؤمنين النابع من خلاصهم، كما أنه يسر بالطريقة الجديدة التي يعبدونه ويخدمونه بها والقائمة على مشاركة حياتهم وممتلكاتهم مع المحتاجين. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا مثل الصديق اللحوح. استعدادا لذلك أرجو أن تقرأ الآيات من الأولى وحتى 13 من الأصحاح 11 من إنجيل لوقا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
يا إلهي عيوني عليك عم برفع عم برفع، وانت سهراني عنيك عسلام صوتي بتسمع.
يا إلهي عيوني عليك عم برفع عم برفع، وانت سهراني عليك عسلامي وصوتي بتسمع.
وانت وحدك معبودي يا حياتي وسبب وجودي،
انت وحدك معبودي يا حياتي وسبب وجودي.
كسرت كل قيودي ولجلالك أنا قلبي بيركع.
يا إلهي عيوني عليك عم برفع عم برفع، وانت سهراني عليك عسلامي وصوتي بتسمع.
بقلبي مكانك سودو تمم سلطانك،
على العرش بقلبي مكانك سودو تمم سلطانك.
يا مغرق عمري ب ريتك قيودي ولا جلالك انا قلبي بيركع يا الهي عيوني علي عم برفع عم برفع وانت سهراني عليك عسلامي وصوتي بتسمع نفسي وكافيها ذنوبي بدمك خافيها شبع نفسي وكافيها ذنوبي بدمك خافيها لو تفنى الدنيا وما فيها روحي بوعدك انت حميها لو تفنى الدنيا وما فيها روحي بوعدك انت حميها كسرت كل قيودي ولا جلالك أنا قلبي بيركع يا إلهي عيوني علي عم برفع عم برفع وانت سهراني علي عسلامي وصوتي ويا هنا أولادي بعدي
قربك يا هناي وسعدي ويا هنا أولادي بعدي
مع ربي أنا قاطع وعدي يا تعاسي عن دربي بتعدي
مع ربي أنا قاطع وعدي يا تعاسي عن دربي بتعدي وإنت وحدك معبودي يا حياتي وسبب وجودي
ايدك كسرت
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmata.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmata.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.